وإجراء مفاوضات. وأشار بقائي إلى أن هناك مشاورات مستمرة مع روسيا والدول الأوروبية بشأن المفاوضات مع واشنطن، مضيفا أن هدف إيران من المفاوضات هو رفع العقوبات مقابل إجراءات لبناء الثقة وزيادة الشفافية. وحول الجرائم الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، قال بقائي إن طهران تستخدم كل إمكاناتها لإيصال صوت الشعوب المسلمة، مضيفا من المؤسف في العالم المتحضر اليوم أن يواصل الكيان الصهيوني جرائمه دون خوف من المحاسبة. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن روما ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية. وقال تاياني خلال معرض إكسبو العالمي في مدينة أوساكا اليابانية: تلقينا طلبا من الطرفين المعنيين ومن سلطنة عمان التي تلعب دور الوسيط، وكان ردنا بالإيجاب، مؤكدا أن روما عادة ما تستضيف هذا النوع من المحادثات وأنها مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم جميع المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية المسألة النووية وإحلال السلام. أفادت مصادر محلية بارتقاء 5 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في منطقة خزاعة شرقية خان يونس، كما ارتقى شهيد وجرح آخرون جراء عدوان جوي للاحتلال استهدف مجموعة أشخاص في الشعف شرقية حي التفاح بمدينة غزة. وأكدت المصادر وقوع إصابتين برصاص الاحتلال في منطقة مواصي رفح، لافتة إلى تركز عمليات القصف والنسف في شمال رفح وجنوب خان يونس ضمن ما يسميه الاحتلال محور مراغ. ووفق آخر المعطيات، ارتفعت حصيلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى ما يقارب 51,000 شهيد وأكثر من 116 إصابة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول لسنة 2023. بات الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار العدوان، حيث يضطر المدنيون للهجرة من منازلهم وأقراهم في ظل ظروف قاسية. المزيد في التقرير التالي.
الأمل الذي يحظى الناس طيلة هذا العدوان وطيلة أيام الحرب على قطاع غزة، والتي بالمناسبة هي يعني وصلت إلى قرابة 450 يوما بشكل متواصل، 555 يوما بشكل متواصل على هذه يعني الضغط المستمر على الناس. إسرائيل تقول أن هذا الضغط هو ضغط على حماس لأغراض تفاوضية، لكن على أرض الواقع الذين يعني يدفعون ثمن هذا الضغط هم المواطنون والنازحون في المناطق مختلفة، المدنيون الذين يهجرون الآن من منازلهم وكذلك يهجرون من قراهم وبلداتهم في شمال القطاع وفي جنوبه. كثير من المناطق هجرها الاحتلال ما مساحته تقريبا 50% أو أكثر بقليل من مساحة قطاع غزة، هي فعليا إما مناطق مخلة أو مناطق منذرة بالإخلاء كمنطقة رفح وكذلك المناطق الشمالية بيت لاهيا وتل الزعتر ومخيم جبالية وبيت حانون ومعزبة عبد رب، أو منذر بالإخلاء كما هي المناطق حي الشجاعية وحي التفاح شرق مدينة غزة والأحياء الشرقية لمحافظة الوسطى منطقة البريج ومنطقة المغازي والمصدر وكذلك منطقة الزنة وغيرها من الأحياء والقرى في شرق محافظة خان يونس. هذه مناطق منذر بالإخلاء، وبالتالي نتحدث عن 50% أو أكثر من مساحة القطاع هي إما فعليا مخلة أو مناطق منذر بالإخلاء، وبالتالي يزيد الضغط على المواطنين النازحين في هذا الأمر، وخاصة أن الأجواء متقلبة في قطاع غزة. أتحدث عن حالة الطقس متقلبة ما بين أجواء حارة في يوم وأجواء باردة وعاصفة كهذا اليوم، وبالتالي تزيد الحالة الإنسانية صعوبة لأولئك النازحين الذين فروا من الموت وتركوا كل شيء خلفهم في منازلهم.
كشف قيادي في المقاومة الفلسطينية أهم نقاط مقترح الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وأوضح القيادي أن المقترح ينص على إطلاق سراح 9 من الأسرى الإسرائيليين والجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر. كما يتضمن المقترح مدة 45 يوما لوقف العمل العسكري وفتح المعبر وإدخال المساعدات بشروط إسرائيلية وإعادة انتشار جيش الاحتلال إلى ما قبل استئناف العدوان على غزة ثم الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية. وشدد القيادي على أن المقترح الإسرائيلي يريد نزع سلاح حماس وضمان عدم عودتها إلى غزة. وفي ضوء البنود المذكورة عمل القيادي أن حركة حماس ترى أن المقترح الإسرائيلي لا يلبي المطالب الأساسية في وقف إطلاق النار الدائم. تمكنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من قنص جندي إسرائيلي شرقي مدينة غزة. وقالت سرايا القدس في بيان إنها قنصت جنديا إسرائيليا كان يعتلي تلة المنطار في حي شجاعية شرقي مدينة غزة. من جهة أخرى أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصفها مستوطنة نير إسحاق المحتلة برشقة صاروخية، وذلك ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة. ويأتي إعلان سرايا القدس قنص الجندي الإسرائيلي واستهداف كتائب عز الدين القسام مستوطنة نير إسحاق لتؤكد المقاومة الفلسطينية مجددا صمودها في وجه آلة الحرب الإسرائيلية الأمريكية. اعترفت وسائل إعلام عبرية بإصابة 4 من جنود الاحتلال بعد وقوعهم بكمين محكم في حي شجاعية شرق مدينة غزة. وأشار الإعلام إلى أن مجموعة من قوات الاحتلال دخلت لأحد المنازل في حي شجاعية وتم محاصرتها ووقعت في كمين للمقاومة، وتم إجلاء 4 من عناصرها عبر مروحيات جيش الاحتلال. وفي وقت سابق أشارت مصادر إعلام عبرية إلى وقوع حدث أمني صعب في قطاع غزة حسب وصفها. اعتصم أهالي المعتقلين من أبناء مساكن برزة في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق للمطالبة بكشف مصير أبنائهم وأسباب اعتقالهم، مؤكدين أن الاعتقال تعسفي ولا مبرر له. وكانت قوة من الأمن العام السوري اقتحمت حي مساكن برزة بالعاصمة دمشق واعتقلت 50 شابا بينهم طلاب جامعات دون الذكر الأسباب، ما خلق حالة من الغضب الشعبي. وفي إثر ذلك حاول أهالي المعتقلين قطع طريق مجموعة الأمن العام ومنعهم من اعتقال أبنائهم لكن دون جدوى. إلى العناوين. طهران تؤكد أن الهدف من المحادثات الإيرانية الأمريكية رفع العقوبات، وروما تعلن استضافة الجولة الثانية. الاحتلال يواصل جرائمه بغزة، وحماس تعتبر أن المقترح الإسرائيلي لوقف العدوان لا يلبي المطالب الفلسطينية. سرايا القدس تعلن قنص قناص إسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. في أمان الله.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران. علي ويا خلني اكتب لخدي الكون سامينا ودسنا ليا وكت ينزي حمامي بطعنة سنينة أرض بيها النخال مذبوح شمس
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد ضمن جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية، والتي سنستكمل فيها قراءة كتاب معركة السلطة في إيران. كونوا معنا.
مستمعين الأعزاء، أول مواجهة يسجلها الكاتب محمد سميعي في كتابه معركة السلطة في إيران في معرض استعراضه لتاريخ جهاد المؤسسة الدينية ضد أنظمة الحكم المستبدة قبل الثورة، هي تلك التي نشبت بين البلاط والحوزة، والتي كانت بسبب قرار الشاه تغيير نظام الحكم من نظام ملكي إلى جمهوري في عام 1924.
وقد تصدت المؤسسة الدينية متمثلة في علماء الدين بقوة لتحريك الشارع والقوى السياسية الأخرى ضد القرار، والذي اضطر الشاه إلى الخضوع والعدول عن قراره. وهذا التحرك كما يقول الكاتب كان أول وآخر إنجاز سياسي يذكر للمؤسسة الدينية والقوى السياسية في عهد رضا شاه. ومنذ ذلك الزمان بدأ الشاه بإجراءات قمعية ضد المؤسسة الدينية، ونجح في ذلك إلى حد كبير، ولأنه كان ذا توجهات حداثية فقد بدأ بسحب المهام الأربع الرئيسة التي كانت المؤسسة الدينية مسؤولة عنها أيام الحكم القاجري، وهي القضاء والتعليم التقليدي وقناة العلاقة بين البلاط والشعب والتوثيق والسجل المدني، حيث أسس المدارس الرسمية بدلاً من التعليم الحوزوي التقليدي والكتاب، وإدارة التوثيق المدني بدلاً من الدواوين التقليدية، وأدخل الراديو أداة للتواصل مع الشعب بدلاً من منبر الحوزة.
إضافة إلى ذلك، قام الشاه بإجراءات متواصلة للحد من نفوذ المؤسسة الدينية، فعلى صعيد السلطة السياسية قلل من وجود رموزها في البرلمان، وعلى الصعيد الديني منع الشعائر الدينية العاشورائية، ومنع استصدار الأذون بالسفر للعتبات وللحج، حتى أنه دخل إلى هيكلية المؤسسة الدينية نفسها وجعل استصدار الإذن بلبس زي المؤسسة الدينية من خلال الدولة وليس قرارا من صلاحية المؤسسة الدينية.
وعلى الصعيد المالي، الذي هو عصب القوة واستقلالية المؤسسة الدينية ونفوذها، قام بتأسيس قانون الأوقاف وجعل مسألة الوقفية وعوائدها شأنا وزاريا حكوميا، كما أنه فرض عقوبات على من يدفع الخمس والمستلزمات الشرعية إلى المراجع الدينية مباشرة دون الرجوع إلى الدولة. ولعل أكبر ضربة تلقتها المؤسسة تمثل في قرار خلع الحجاب الذي أصدره الشاه وتبناه بقوة، ففي الوقت الذي قررت فيه الحوزة برئاسة الشيخ عبد الكريم الحائري اجتناب السياسة والاهتمام بشؤون الحوزوية فقط، لم تقم الحوزة بأي تحرك ضد إجراءات الشاه، إلا أنها لم تستطع أن تلتزم الصمت إزاء قرار كشف الحجاب.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
أحبتنا المستمعين، في المقابل يقول المؤلف محمد سميعي في كتابه معركة السلطة في إيران: لم يكن لتحركات علماء الدين أي صدى شعبي، ولم يشكل ذلك أي ضغط على الشاه في ذلك العهد، بل إن الدعاية السلبية للشاه ضد المؤسسة الدينية بدت وكأنها أثرت في قطاعات شعبية مهمة، وتمكن الشاه من هدم المؤسسة الدينية وحلها. وفي الطرف المقابل، ودون إدراك من الشاه لتبعات هذه الخطوة، كان لهذه الإجراءات القمعية أثر إيجابي مستقبلي في صالح المؤسسة الدينية.
وأما سياسات محمد رضا شاه الابن، والذي امتد حكمه من عام 1941 وحتى عام 1979 تجاه المؤسسة الدينية، فقد كانت على عكس سياسة والده القمعية، ولم يكن ذلك من باب حرصه على الدين، بل كان بسبب ظهور عدو مشترك للمؤسسة الدينية والشاه معا، وهو التيار اليساري بأسمائه المتعددة من حزب تودي أي حزب الشعب إلى اليساريين والبلشفيين والماركسية والشيوعية وغيرها. وكان الشاه يرى في هؤلاء عدوا له، لأنهم كانوا يمثلون النفوذ الروسي في مقابل أصدقائه البريطانيين والأمريكيين لاحقا، والذين كان يرى في إرضائهم تأمينا لعرشه وحفاظا عليه. أما المؤسسة الدينية فقد كانت ترى لأسباب دينية في الشيوعية والإلحاد خطرا على الدين وعلى إيران.
وقد أدى ذلك إلى تلاقي المصالح، فدعمت المؤسسة الدينية البلاط خاصة في عملية تقييد أنشطة الشيوعيين في البلاد والحد من نفوذهم، وكذلك قام الشاه بفتح الفضاء السياسي للمؤسسة ودعم تحركاتها وأنشطتها بين أبناء الشعب، وذلك دون أن يدري أن هذه المؤسسة هي التي ستحدد مصيره إلى الأبد في معركة السلطة القادمة. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن اليساريين لم يكونوا يتمتعون بحضور إيجابي في أوساط الشعب الإيراني بسبب سياساتهم المتطرفة وعمليات الاغتيال السياسي وارتباطهم الوثيق بروسيا الشيوعية، فرأى الشاه أن أفضل وسيلة لمواجهة النفوذ الشيوعي الروسي هو استخدام المؤسسة الدينية.
ومن جهة أخرى، استمرت المؤسسة الدينية وخاصة في عهد آية الله العظمى المرجع الشيعي السيد حسين البروجردي في سياسة الامتناع عن الدخول في العمل السياسي والتركيز والاهتمام بمشروع إعادة إحياء الحوزة الدينية من خلال الاهتمام بالأنشطة الثقافية، وشهدت الحوزة في ذلك الزمان توسعا داخليا وخارجيا وصل إلى كل قارات العالم. وبدأ المشهد لدى الشاه أن المؤسسة ليست منافسا سياسيا له. وفي العشرينات والثلاثينات سمح الشاه بأن يكون الراديو مجالا مفتوحا للمؤسسة لتستعيد المؤسسة دورها على المنبر الذي فقدته أيام الشاه الأب، وليس المنبر الديني فحسب، بل من خلال التكنولوجيا والتطور استعادت المنبر الإعلامي سواء الراديو أو الصحافة المطبوعة.
نشكر لكم طيب متابعتكم طيلة الوقت المخصص لحلقتنا هذا الأسبوع من برنامج من المكتبة الإيرانية.
في الحلقة القادمة سنواصل مراجعة كتاب معركة السلطة في إيران لمحمد سميعي في قسمها الأخير. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر
وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا مستمعين الأعزاء في برنامج الاستفتاءات. أرحب بضيفي الشيخ طه أزادي. أنا محمد إبراهيم خليق مقدم البرنامج، وفي هذه الحلقة سنواصل الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تهم جمهورنا الكريم. فابقوا معنا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم مجددا، ونتابع معكم الأسئلة الفقهية، وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ طه أزادي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم المولى وحفظ جميع المستمعين والمستمعات.
أهلا وسهلا بكم مجددا. شيخنا الفاضل يسأل ويقول: هل يجوز غسل الجنابة في حال الحيض بحيث يكون مسقطا لتكليف المرأة من غسل الجنابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد،
صل على محمد وآل محمد.
أصلا موضوع الغسل لابد أن يتم بعد انتهاء حالة الجنابة وبعد انتهاء حالة الحيض، أو كما يقال بعد الطهر من هذه حالة. فلذلك لا أصلا الغسل فيه إشكال، ليس بتام. لابد من المرأة أن تنتهي من حالة الحيض لكي يتم غسل الجنابة وغسل الحيض.
نعم. سؤال آخر يقول بمسألة أخرى أيضا متفاوتة عن هذه المسألة، لكن تتعلق بالطوابع البريدية التي طبع عليها آيات القرآن الكريم أو طبع لفظ الجلالة وأسماء الله، فكيف يمكن استخدام هذه الطوابع في البريد وعلى الرسائل وعلى الكراتين مثلا، أو أي شيء ممكن كمرسولات مستخدمة من قبل الشخص الذي يضع هذه الطوابع؟
بشكل عام يمكن استخدامها في جميع المراسلات وفي جميع هذه الأمور، ولكن لابد من مراعاتها بعد الانتهاء منها. يعني ما بصير أنه الإنسان بعد أن ينتهي من نقل هذا الملف الذي عليه طابع فيه اسم الجلالة أن يرميه في سلة القمامة. لابد أن يتجه مثلا إلى القطاع التي تقطع الأوراق، ومن ثم هذه الأوراق يعاد صناعتها. هنا لا يوجد هتك، هنا يوجد ماذا؟ إعادة تصنيع. فإذا يذهب هذا الاسم الظاهري على الورق. هذه أفضل طريقتين. الاستخدام العام، الاستخدام الإداري للطوابع ونقلها من مكان إلى مكان جيد وإتلافها بالشكل المناسب أفضل من رميها، أو هو هذه لابد أن يفعلوا، لأنه لا يجوز رميها في القمامة.
يعني يجوز تقطيع كلمات الله مثلا ممكن في ورقة أو صفحة أو جريدة أو مجلة تكون بعض كلمات أصلا موجودة من القرآن الكريم أو من الأدعية أو فيها الأسماء الجلالة، هل يجوز تقطيع شق الأوراق مثلا؟
إن كان المقصود إعادة صناعة هذه الأوراق وإعادة تدويرها كما يقال بحيث أنها تصبح أوراق ثانية، نعم يمكن هذا الشيء مع رعاية الاحترام وحفظ الحرمة وعدم انتهاك الحرمة الشرعية. لا يفهم شخص أنه أنا أقطع الورقة الذي فيها آيات ومن ثم أرميها بالسلة القمامة، لا لا لا،
التمزيق هنا لا جائز؟
التمزيق من أجل رميها في القمامة ليس بجائز. إذا واحد مزق الورقة ليرميها في القمامة هذا ليس بجائز، ولكن هنالك عندنا أجهزة مثل الفرامة، هذه تفرم الورقة لكي يصبح صغيرا ويعاد تصنيعه.
لا،
في هذه الحالة لا يوجد إشكال شرعي.
وإذا رمى الأوراق مثلا في النهر أو
في النهر
في الماء مثلا،
لا إشكال، دفنا في بئر هذا مو إشكال، بالعكس هذا أفضل شيء للأوراق التي كتب عليها أسماء الجلالة وأسماء المعصومين، ولا يجوز حرقها.
الحرق لا يجوز.
البعض يتصور أنه حرق الورقة بالنار فيها اسم، لا يجوز، حرام، لا يجوز حرق الورقة التي عليها اسم الجلالة أو آيات قرآنية أو أسماء معصومين بالنار.
حتى أسماء المعصومين
لا حتى يجوز. أسماء المعصومين لا يجوز.
فإذا
إن أراد أن يتلفها بشكل محترم، إما دفنها وإما رميها بنهر أو ببئر أو بفرامة من أجل إعادة تدوير وصناعة هذه الأوراق.
نعم أحسنتم، هذه مسألة مهمة بالنسبة للموظفين أحسنتم في الدوائر الحكومية خصوصا الإسلامية.
أحسنتم، بشكل عام لا يجوز، حرام، هتك لحرمة الله وهتك لاسم الله تعالى.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. أحسن، مستمعين الأعزاء، نواصل معكم بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونتابع معكم الإجابة على الأسئلة الفقهية. شيخنا الفاضل يسأل ويقول: هل يجوز للجنب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة عن هذا السؤال: لضيق الوقت إذا لم يستطع أن يتطهر سريعا فيتيمم ويصلي في هذه الحالة، إن استطاع أن يتخلص من الثياب تخلص وستر عورتيه، وإن لم يستطع فبهذه الثياب يتيمم ويصلي ولا قضاء عليه.
ولا قضاء عليه،
ولا قضاء عليه، بل
يعني المهم أن لا يترك الصلاة بأي حال.
طبعا المهم أن لا يترك الفرض.
نعم نعم أحسنتم شيخنا. سؤال آخر يقول: هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مسقطا لتكليف المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من السابق مر علينا مثل هذا السؤال بشكل عام، التي داخل في الحيض وغيره لا يمكن أن تغتسل غسل الجنابة لأنه لا يسقط ما يتوجب عليها من الغسل. الغسل بشكل عام يكون بعد انتهاء حالة النجاسة، سواء كانت جنابة أو سواء كانت حيض بعد أن تطهر من أيام دورتها الشهرية.
نعم، أيضا سؤال تقريبا في هذا المجال يقول: في حالة الرطوبة الخارجة من الإنسان
بني.
وطبعا من الرجل أتصور السائل هذا يقصد يقول متى نعتبرها مني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام الذكر من الرجال لديه عدة من المياه ممكن أن تخرج أو رطوبات، فإن لم يراعي الطهارة الخاصة به، منها مثلا بعد التبول خرطات التسع، منها تطهير الموضع، إذا لم يراعي هذه الخرطات التسعة ولم يفعلها فهنا يحكم الطهارة إلا إذا كان هنالك أمارات ودلائل تدل على أنه منيا مثلا. الآن رطوبة ينظر الرجل لا يعلم ما هي، إن لم يعلم ما هي وكان يراعي الخلطات التسعة والتطهير الواجب فيحكم بطهارته. أما إذا كان لونها لون المني مثلا، أو مثلا شكلها شكل المني مثلا، ويحكم بأنها هذه النجاسة
نجسة.
ولكن إذا لم يعلم شيء وهو ممن يراعي الطهارة، هنا نقطة مهمة، لأن هنالك بعضهم لا يراعي شيء، الذي لا يراعي التطهير والخرطات التسعة أي رطوبة تظهر يحكم بنجاستها.
وبالنسبة للوضوء والغسل كيف يكون؟ هل هذه الطهارة الخارجة مبتلى للوضوء مبتلى للغسل أو
طبعا
لا؟
طبعا إذا هو لا يراعي الخلطات التسعة ولا يراعي التطهير أي رطوبة تخرج فتحكم بنجاستها، بس إذا كان ممن يراعون يحكم بطهارتها.
يعني لا يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل
لأنه لم يصل إلى أنها نجسة. وهنا نرجع إلى نفس القاعدة التي تفضلتم بها سابقا، البراءة الشرعية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس.
نعم، فوضوءه يبقى على حاله وأيضا غسله.
نعم، كان ممن يراعي الطهارة. بلي،
والمقصود من الخلطات يعني الاستبراء، صحيح؟
بلي، الاستبراء الشرعي.
نعم، أحسنتم شيخنا الفاضل. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لوقتكم مستمعين الكرام، ونلتقي معكم في حلقات مقبلة إن شاء الله. كان معكم محمد إبراهيم خليق، وكان معكم ضيفي الكريم سماحة الشيخ طه آزادي. إلى اللقاء.
لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر.
Oh,
الله يحبك خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنبر
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان
من شجرة الحكمة
قال الإمام الصادق عليه السلام لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قلت بما يذل نفسه قال يدخل فيما يعتذر منه قيل الجلساء ثلاثة جليس تستفيد منه فالزمه وجليس تفيده فأكرمه وجليس لا تفيد ولا تستفيد منه فاهرب عنه قال بعض الحكماء اصنع المعروف إلى من يشكره واطلبه مما ينساه وقالوا النعم وحشية فأشكلوها بالشكر قال العالم الاجتماعي الشهير اللورد أفبري في كتابه السعادة والسلام اتخاذ الصديق الصدوق ليس بالسهل اليسير ومن تسنى له ذلك فليعلم أنه فاز بكنز ثمين ينبغي له حسن القيام به والحرص عليه قيل من استحلى رضاع الكذب عصر فطامه وقال أحد الحكماء لا يرتفع الرجل فوق قدره إلا لذل يجده في نفسه قيل أفظع ما يتحمله الإنسان من الإنسان وأقصى ما ينزل به منه هو الذل فالذل أبشع وجها من الكبرياء وأمر مذاقا من الفقر وأثقل وطأة من المرض وأقسى نابا من الموت ومسك الختام قول للإمام علي عليه السلام لا تستكثرن من إخوان الدنيا فإنك إن عجزت عنهم تحولوا إلى أعداء وإن مثلهم كمثل النار كثيرها يحرق وقليلها ينفع
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قيد العلم. قيل: يا رسول الله، وما تقييده؟ قال: كتابته. قيد العلم، لأن العلم ينفر ويهرب وينفد وينسى. العرب لديهم كلمة جميلة في أمثلتهم، يقولون: العلم صيد والكتابة قيد. يعني كما أن الصائد الصياد الذي يذهب إلى الصيد ويأتي بالصيد، يأتي بغزالة مثلا أو يأتي بأي شيء آخر، بطير، بما شابه ذلك، فيأتي بالصيد. عندما يأتي بالصيد إلى بيته يقيده، يربطه أو يضعه في غرفة ويقفلها عليه، ما شابه ذلك، يقيد. المهم، أما إذا أتى بالصيد من البرية ووضعه خارج البيت من دون أن يقيده، من دون أن يربطه، طيب ما هو هذا الصيد؟ راح يهرب، وبالنتيجة جهوده راح تذهب هباء. هذا كالذي يضع الماء في المنخل. فالكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيد. كذلك العلم، العلم إذا لم يقيد بالكتابة، طبعا قيده الكتابة، ولهذا قالوا: يا رسول الله، وما تقيده؟ قال: كتابته. العلم إذا لم يقيد سوف ينفر ويذهب ويهرب عن الإنسان، لأن الإنسان طاقته محدودة، حفظه محدود، الأيام، المشاكل تنسي الإنسان. وهذه الحقيقة، الوصية النبوية مهمة جدا في حياتنا إخواني الكرام، يعني عموم الناس، أنا أتحدث مو فقط يعني الدارسون في الجامعات أو دارسون في الحوزات العلمية، لا، عموم الناس. دائما حاولوا أن تكتبوا ما تسمعون وما تقرؤون. يعني أنت عندك كتاب، اشتريت كتابا لتطالعه، أو دخلت إلى مكتبة لتطالع، خلي معك ورقة وقلم. في هذا الكتاب طبيعي فيه فقرة أو فيه كلمة ربما، أو حكمة مهمة، أو بيت شعر جميل، أو التفاتة معينة، حاول أن تسجلها. أو تجلس عند عالم، أو تحت منبر خطيب بارع، حاول أن تقيد ما تسمعه. سمو تقييد المحاضرة كاملة تقررها، لكن الخطيب ربما يذكر حكمة طريفة ما سامع فيها، أو بيت شعر جميل، أو التفاتة معينة، أو فكرة جميلة. حاول أن تقيدها، لأنك سوف تضيف ذلك إلى مخزونك المعرفي، وعندما تحتاج إليه سوف ترجع إليه فتجده حاضرا عندك. إذن تقييد العلم، كتابة العلم مهمة جدا، ولهذا أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يحضرون المنابر، منابر العلماء والخطباء، أو يقرؤون الكتب، ثم يمحى ما سمعوه أو ما قرأوه وكأنهم لم يقرأوا شيئا. فلو أنهم دونوا الملاحظات المهمة، هذه سوف تبقى محفوظة، يرجعون إليها عندما يحتاجون إليها. طبعا هذا بالنسبة إلى المثقفين، بالنسبة إلى الكتاب، بالنسبة إلى الطلاب، هذا أهميته تكون أكثر. رزقنا الله وإياكم حسن الاتباع والانتفاع بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي صوت بينادي؟
الفن حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان أي صوت بي ينادي هاتفا حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان أي صوت بي ينادي
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان
أي صوت بي ينادي
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا
واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا
واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا
أي صوت بي ينادي
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان
أي صوت بي ينادي
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين طهران تؤكد أن الهدف من المحادثات الإيرانية الأمريكية رفع العقوبات وروما تعلن استضافة الجولة الثانية عشرة الشهداء والجرحى بمجازر الاحتلال في غزة وحماس تعتبر أن المقترح الإسرائيلي لوقف العدوان لا يلبي المطالب الفلسطينية الاحتلال يعترف بإصابة أربعة من جنوده بعد وقوعهم بكمين محكم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران